بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وقوله تعالى: ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. والعراء الأرض الخالية. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن وفقه الله للتوبة والمناداة والمناجاة والاستجابة له لنبذه الحوت بالأرض الفضاء الخالية من الأشجار حال كونه واقعا في المذمة والملامة لهروبه من قومه الذين أرسل إليهم ثم ضاق بهم وتركهم. وقيل المعنى: لولا أن تداركته نعمة الله وفضله لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم نبذ بعراء القيامة مذموما. يدل عليه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقرأ رحمة من ربه، وقرأ عبد الله وابن عباس تداركته بتاء التأنيث. هل الصفحة اللي بدي عليها الدرس هي المعهودة ولا الإخوة المتابعين مش لاقين الدرس ولا الصفحة؟ أنا شايف فيها الصفحة المعروفة. قوله تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه اصطفاه بقبول توبته. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فاختاره الله لفضله ونعمته بأن رد عليه الوحي وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وجعله من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا تركه أولى. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك ينظرون نظرا شديدا يكاد يصرعك ويسقطك من مكانك لبغضهم لك. الذكر القرآن، ومعناه من شدة عداوة الكافرين وتأثير البغضاء والحقد في نفوسهم ينظرون إليك نظر الحقد والحسد. أن من الله عليك بالنبوة والرسالة واتهمونك بالجنون والهذيان، جاء في تفسير أبي سعود ما يأتي، والمعنى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يصيبونك بالعين. إذ قد روي أنه كان في بني أسد عيانون، عيانون يعني هم يصيبون الناس بالعين، فأراد بعضهم أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر عينه إليه فنزلت. وفي الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولعله من خصائص بعض النفوس. وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومن كتاب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني للعلامة الألوسي البغدادي: أي يكادون يصيبونك بالعين تسقط طائفة منها وتهلك. فاقترح الكفار عليه أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم وأنشد: قد كان قومك يحسبونك سيدا ويخال أنك سيد معيون. فعصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذه الآية، وقد قيل إن قراءتها تدفع ضرر العين. وعلق الألوسي قائلا: وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أكيف ذلك، فالنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله عز وجل، وكم طوي فيها أسرار وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو جهول. ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الحديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعضاء. أما صاحب الظلال، هو هينقل الكلام عن صاحب الظلال، نتركه واحنا نروح لصاحب الظلال إن شاء الله. وما هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هو إلا تذكير للعالمين وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. فكيف يحكم على من أنزل عليه القرآن بالجنون، والقرآن مشتمل على الذروة العليا من الفصاحة والبيان والتشريع والآداب وأخبار السابقين وحكم ما بين اللاحقين وأخبار القيامة والبعث، كلما تكرر حلا ولا تنقضي عجائبه، وهو معجز بما فيه من علوم وفنون وأخبار وأحكام يصدقها العلم ولا تتصادم مع العقل، فهو حقا تذكير للعالمين وسبيل من سبل الهداية لأهل المشارق والمغارب. وقيل معنى الذكر الشرف والفضل، قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإذا تأملنا السياق أدركنا أن المراد هو الوحي والرسالة، ودعوة الإسلام تذكير للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ادعى المستشرقون أن القرآن في مكة كان محليا للعرب، فلما انتقل المسلمون إلى المدينة وأصبحت لهم دولة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك ويدعوهم للإسلام، واتجه القرآن إلى العالمية. إذا علمنا أن سورة القلم من أوائل ما نزل بمكة، أدركنا أن عالمية الدعوة كانت وهي في بداية أمرها، فهي دعوة الله إلى الناس كافة، كما في قوله تعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاصة ما اشتملت عليه سورة القلم: واحد، محاسن الأخلاق النبوية بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اثنان، سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم من قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إلى قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم. ثلاثة، ضرب المثل لهم بأصحاب الجنة من قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إلى قوله تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أربعة، تقريع المجرمين وتوبيخهم وإقامة الحجج عليهم. خمسة، تهديد المشركين المكذبين بالقرآن في قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ستة، أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين حتى لا يكون كصاحب الحوت. أخبار البث إيه؟ الشيخ بيقول ده حديث ليس تون. طيب، لا ده موضوع تاني بقى. بكده نقول انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بننتقل إلى تفسير الظلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب، وبذلك التعبير العجيب الموحي الرعيب: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طب الكلام ده احنا خدناه قبل كده، عاوزين دلوقتي فصل لحكم ربك. أمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، الصبر على تكاليف الرسالة، والصبر على التواءات النفوس، والصبر على الأذى والتكذيب، والصبر حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد، ويذكره بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بهذه التكاليف، فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام كما جاء في سورة الصافات، ومرخص تجربته التي يذكر الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون له زادا ورصيدا، وهو خاتم النبيين الذي سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة. ليكون هو صاحب الحصاد الأخير وصاحب الرصيد الأخير وصاحب الزاد الأخير، فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير، عبء هداية البشرية جميعا، عبء هداية البشرية جميعها، لا قبيلة ولا قرية ولا أمة، وعبء هداية الأجيال جميعها، لا جيل واحد ولا قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله، وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتربية ما يجد في حياتها من أحوال وأوضاع وتجارب، وكل يوم يأتي بجديد. وملخص تلك التجربة أن يونس بن متى عليه السلام سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قريته قيل اسمها نينوى بالموصل، فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تلكؤهم، فتركهم مغاضبا قائلا في نفسه: إن الله لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء المتعنتين المعاندين، وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين. وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينته، فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق، فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد منهم لتخف السفينة، فكانت القرعة على يونس فألقوه في اليم فابتلعه الحوت. عندئذ نادى يونس عليه السلام وهو كظيم في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوت في وسط اللجة، نادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتداركته نعمة ربه فنبذه الحوت على الشاطئ لحما بلا جلد، ذاب جلده في بطن الحوت، حفظ الله حياته بقدرته التي لا يقيدها قيد من مألوف البشر المحدود. وهنا يقول: إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم، أي مذموم من ربه على فعلته وقلة صبره وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له. ولكن نعمة الله وافته وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه وعلم منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذه هي التجربة التي مر بها صاحب الحوت يذكر الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في موقف العنة والتكذيب بعدما أخلاه من المعركة كما هي الحقيقة وأمره بتركها له يتولاها كما يريد وقتما يريد، وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه في تحديد الموعد وفي مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب. إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي يريده بحكمته. وفي الطريق مشقات كثيرة، مشقات التكذيب والتعذيب، ومشقات الالتواء والعناد، ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه، ومشقات افتنان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون، ثم مشقات إمساك النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق، لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما تكن مشقات الطريق، وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيها وقدر أنه هو الذي يتولاها، كما قدر أنه يملي ويستدرج لحكمة يراها، كذلك وعد نبيه الكريم فصدقه الوعد بعد حين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الشيخ فسر هذه الآيات مع بعضها كتجربة سيدنا يونس عليه السلام. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. في الختام يرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم في غيظ عنيف وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه، ويصفها القرآن بما لا يزيد عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فهذه النظرات تكاد تؤثر في الرسول صلى الله عليه وسلم في أقدامه فتجعلها تزل وتنزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها، وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن وحمى وسم، مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح والشتم البذيء والافتراء الذميم، ويقولون إنه لمجنون، وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة، فهو لا يكون إلا في حلقة عامة بين كبار المعاندين المجرمين الذين ينبعث من قلوبهم وفي نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم. وتختم السورة ويعقب على ما حدث بالقول الفصل الذي ينهي كل قول، وما هو إلا ذكر للعالمين، والذكر لا يقوله مجنون ولا يحمله مجنون، وصدق الله وكذب المفترون. ولا بد قبل نهاية الحديث من لفتة إلى كلمة العالمين هنا، والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود، ويقابل رسولها صلى الله عليه وسلم بتلك النظرات المسمومة المحمومة، ويرصد المشركون لحربها كل ما يملكون، وهي في هذا الوقت المبكر، وهي في هذا الضيق المستحكم، تعلن عن عالميتها كما هي طبيعتها وحقيقتها. فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة كما يدعي المفترون اليوم، إنما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى، لأنها حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها، كذلك أرادها الله، كذلك اتجهت منذ أيامها الأولى، كذلك تتجه إلى آخر الزمان، والله الذي أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعيها، وهو المدافع عنها وحاميها، وهو الذي يتولى المعركة مع المكذبين، وليس على أصحابها إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. انتهى تفسير الظلال لصاحبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأعوض الوقت الضايع، لأنه يعني تخيلوا كنت بادئ الساعة 2 بالضبط، ولكن في حوالي نص ساعة راحت مننا، فاحنا ناخذ تفسير الشيخ المراغي وابن كثير وممكن بهذا نختم وتختم السورة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى في الآية: فاصبر لحكم ربك، هو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام، مكظوم أي مملوء غيظا من قولهم كظم السقاء إذا ملأه. وأما ولما بالغ في تزييف طريق الكافرين وزجرهم عما هم عليه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذاهم، فقال: فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر على قضاء ربك وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين، وامض لما أمرك به، ولا يثنك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم وأذاهم لك. روي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل بمكة، فنزل قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكظوم، أي ولا تكن كيونس بن متى حين ذهب مغاضبا لقومه، فكان من أمره ما كان من ركوب البحر والتقام الحوت له وشروده به في البحار، فنادى ربه في الظلمات من بطن الحوت وهو مملوء غيظا من قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الإيمان. وجاء في آية الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله النجاة، نسأل الله النجاة، نسأل الله النجاة. وقوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. والعراء هي الأرض الخالية. ومعنى الآية: لولا أن تداركته نعمة الله بتوفيقه للتوبة وقبولها منه لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو سليم مطرود من الرحمة والكرامة، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أي ولكن تداركته نعمة من ربه فاصطفاه وأوحى إليه وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وجعله من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك أي يزلون قدمك، يقولون نظر إلي نظرة كاد يصرعني أو كاد يأكلني، لو أي لو أمكنه بنظره أن يصرعني أو يأكلني لفعل، كما قال الشاعر العربي: وتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزل موطن الأقدام. قوله: لما سمعوا الذكر أي القرآن، فهو ذكر أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه، ثم بين بالغ عداوتهم له، فذكر أنها سرت من القلب إلى النظر، فقال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا حتى لا يكادون يزلون قدمك فتصدع حين سمعوك تتلو كتاب الله حسدا لك وبغضا. ويرى بعضهم أن المراد أنهم يكادون يصيبونك بالعين. وروي أنه كان في بني أسد عيانون، فأراد بعضهم أن يعين من الإعانة، لكن يبقى يعين من العين، أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله وأنزل عليه هذه الآية. وقد صح هذا الحديث من عدة طرق: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وروى أحمد عن أبي ذر مرفوعا: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حائقا ثم يتردى منه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وعن الحسن رقية العين هذه الآية. وسر هذا أن من خصائص بعض النفوس أن تؤثر في غيرها بوساطة العين، لما فيها من كهربية خاصة يكون بها تأثير فيما تنظر إليه، والله يخص ما شاء بما شاء. وشبيه بهذا تأثير بعض النفوس في بعض بوساطة التنويم المغناطيسي الذي أصبح الآن فنا له أساليب علمية لا يمكن إنكارها. قوله: ويقولون إنه لمجنون، أي ويقولون لحيرتهم في أمره وجهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب الحكم وبدائع العلوم إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين، أي ويقولون ما هو، أو يقولون ما قالوا، وما هو إلا تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. أفيكون من أنزل عليه مثل هذا وهو مطلع على أسراره محيط بجميع حقائقه خبرا ممن ينطبق عليه مثل هذا الوصف الذي قالوا، أم يكون مثل هذا من أدل الدلائل على كمال الفضل والعقل؟ والله أعلم، والصواب إليه المرجع والمآل. ثم ذكر ما تضمنته هذه السورة من موضوعات، فذكر منها محاسن الأخلاق النبوية، وإنك لعلى خلق عظيم، سوء أخلاق الكفار كما في أول السورة، وضرب المثل بأصحاب الجنة، وتقريع المجرمين وتوبيخهم وإقامة حجج عليهم، وتهديد المشركين المكذبين بالقرآن في مثل قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وأمره عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذى المشركين حتى لا يكون كصاحب الحوت. وقد سبقت هذه الدروس في تفسير الدكتور عبد الله الشحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، نحن الآن نصل إلى خط النهاية، حتى لو كنا بنعوض كل وقت، مش شرط يكون كل الكلام يعني أو كل الوقت، لكن الحمد لله برضو أحسن من ما فيش كما يقال، يعني لأننا من كثرة ما بعمل محاولاتي لمدة نصف ساعة هممت أن أتعجل كما تعجل نبي الله يونس عليه السلام. طيب، في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون، وهو يونس ابن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي الصفات، وقال ها هنا إذ نادى وهو مكظوم، قال ابن عباس ومجاهد والسدي أي مغموم، وقال عطاء الخراساني وأبو مالك أي مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال الله أما تعرفون هذا؟ قالوا لا، قال هذا يونس، قالوا يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة، قال نعم، قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء، فأمر الله الحوت فألقاه في العراء، ولهذا قال تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله، الحمد لله، قوله تعالى يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ليزلقونك لينفذونك بأبصارهم أي ليعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك ولبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى، ثم أو دم لا يرقى، لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان. وحديث بريدة ابن الخصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وروي عن عمران بن حصين موقوفا. وفي الحديث أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقا ثم يترد منه، وإسناده غريب ولم يخرجوه. وفي الحديث لا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. لا بأس في الهام ولا والعين حق وأصدق الطيرة الفاء، رواية العين حق، العين حق تستنزل الحالق غريب، والعين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا اغتسلتم وإذا اغتسلتم يعني طلب منكم الغسل فاغسلوا، انفرد به دون البخاري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. وفي حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، اللهم بارك اللهم بارك. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. وفي الحديث عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين الله يشفيك. بورد الأحاديث مع حذف الأسانيد. قوله عليه الصلاة والسلام: إن العين حق، رواه ابن ماجه تفرد به ورواه أحمد. وفي الحديث أيضا: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وفي الحديث: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة في ثلاث، في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت: إذن أقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل والعين حق. حديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. حديث حسن صحيح. وحديث عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله، فإن النفس حق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين أو المعين. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركته؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. اللهم قنا شر الحسد والحاسدين يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلق يلتمسان الخمر أو الحاجة يعني الغطاء مثلا. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبت بعيني فنزل الماء يغتسل. قال فسمعت له في الماء فرقع فأتيت فناديت ثلاثا فلم يجبني فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته. قال فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها وصبها. قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. يبرك يعمل إيه؟ يقول اللهم بارك. في الحديث أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. وقد روي الحديث بسنيد وأيضا العين حق لتولد الرجل القبر والجمل القدرة وإن أكثر هلاك أمتي في العين. وفي الحديث قد تدخل الرجل العين قد تدخل الرجل العين في القبر وتدخل الجمل القدرة. وفي الحديث لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا حسد والعين حق. وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال الحسن والحسين أصابتهما عين. قال صدق بالعين فإن العين حق. أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال وما هن يا جبريل؟ قال قل اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات أو ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلعبان بين يديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. إلى قوله تعالى ويقولون إنه لمجنون أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. كان ابن كثير أطال النفس في قصة الحسد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما هو إلا ذكر للعالمين مضى مع تفسير الآية السابقة. وبذا نكون قد أتينا إلى نهاية المطاف في تفسير ابن كثير وفي تفسير الآيات وفي سورة القلم بفضل الله عز وجل. الحمد لله بهذا نكون قد أتينا إلى تفسير سورة القلم مكتفين بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقول الحمد لله قد اللهم شفع لا أدري يعني ماذا حدث وإلى الآن ربما كثير من المتابعين لم يجدوا الصفحة أو لم يدخل عليها لكن الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري والله ما أدري الحمد لله.